إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في الكلام على عذاب القبر ونعيمه، وذلك في سياق بيان فاتحة الكتاب، والتي هي قد جمع فيها مراد الله تبارك وتعالى من العباد. ونذكر دوما ما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن الحسن، أن الله عز وجل أنزل 100 كتاب وأربعة، جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في حزب المفصل، ثم جمعها في فاتحة الكتاب. قال الحسن: فمن عرف تفسيرها فقد عرف تفسير جميع ما أنزل الله تبارك وتعالى. وهي كذلك، ولذلك فرض الله عز وجل على العباد أن يقرؤوها في صلاتهم فرضا 17 مرة. يجب عليهم إما قارئين وإما مستمعين، إما قارئين وإما مستمعين، إذا كانوا في صلاة الجماعة يجب عليهم أن يقرأوا هذه السورة. ولذلك إذا عرف الإنسان تفسيرها كما ينبغي هان عليه جدا تفسير القرآن، هان عليه جدا تفسير القرآن. وقد وفقنا الله تبارك وتعالى في الكلام على مالك يوم الدين أن تكلمنا عن صفة الملك لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يجعل صفة الملك في كتابه من أهم أدلة التوحيد، من أهم أدلة التوحيد. ولذلك إذا تأملت في سورة الملك فستجد أن الله عز وجل يقرن فيها بين الدلائل والمسائل، فيذكر الله عز وجل مسألة ويتبعها بالدليل، أو يذكر الدليل ثم يتبع ذلك بمسألة. وأول ما بدأت هذه السورة بدأت بصفة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا. هذه كلها دلائل. ثم يذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك المسائل والتي تدور على توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعباد، ثم القيام بحقوق هذا التوحيد، ثم بيان جزاء الموحدين وعقاب المشركين. القرآن كله في هذا. هذه خلاصة كتاب الله تبارك وتعالى، أنها في التوحيد وفي حقوقه وفي دلائله وفي بيان جزاء الموحدين وعقاب المشركين. وتكلمنا أيضا في هذه الآية عن المرض، وأن المرض علامة على الموت، وتكلمنا عن الموت، والآن نتكلم عن عذاب القبر وإن شاء الله تعالى نتكلم عن أشراط الساعة، ثم نتكلم عن أهوال يوم القيامة، ثم عن الجنة والنار. القرآن كله ممتلئ بهذه المسائل. فإذا جئنا إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، سنتكلم عن العبادة، وهذه الآية وحدها إياك نعبد وإياك نستعين صنف العلماء فيها كتبا فقط في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا جئنا إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أيضا ألف العلماء كتبا في هذه الآية، من ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فالصراط المستقيم يقتضي أن تخالف أصحاب الجحيم، وإلا فإذا كنت موافقا لأصحاب الجحيم فأنت لست على الصراط المستقيم. وهكذا اهتم العلماء بفاتحة الكتاب أي اهتمام، فينبغي أن نهتم بهذه السورة. بعد ذلك إذا عرف الإنسان المسائل والأصول التي في هذه السورة هان عليه جدا أن يعرف ما في القرآن. فإذا قرأت سورة فيها القصص القرآني، قصة موسى مع فرعون، هذه القصة الطويلة التي ذكرت في القرآن في أكثر من موضع، خلاصتها تدور على ماذا؟ على الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين التوحيد والشرك، وأن العاقبة للموحدين، وأن العاقبة للموحدين. وصلنا في الكلام على عذاب القبر بعد أن ذكرنا أن هذه المسألة تعرض لها أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم. كل من ألف في عقيدة أهل السنة والجماعة فهو تعرض لهذه المسألة، وكذلك أهل الحديث. فبدأنا بكلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وشرحه لابن أبي العز، وتطرقنا إلى بعض المسائل. الآن نأتي إلى ما ذكره البخاري في صحيحه مع كلام الحافظ ابن حجر عليه، وهكذا إلى أن ننتهي. قال البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر، باب ما جاء في عذاب القبر، ثم ذكر ثلاث آيات مر منها قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وهذه تكلمنا عليها، وبقي اثنتان. فالبخاري صدر هذا الباب بثلاث آيات من القرآن فيها الدلالة على عذاب القبر، فذكر الآية الأولى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية الثانية قوله تعالى وهي في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات الموت له غمرات وسكرات. وسننقل الآن حديثا حصل في بني إسرائيل فيه الأعاجيب، فيه الأعاجيب عن الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، التقدير لرأيت شيئا فظيعا مرعبا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، بسط يده يعني مدها، والذي يمد يده فإنما يمدها للضرب. والملائكة باسطوا أيديهم، فالملائكة لها أيدي كما أن لها أجنحة، تضربهم، وذلك أن أرواحهم تفرق في أجسامهم خوفا فيضربونهم، يضربون وجوههم وأدبارهم كما قال تعالى. والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. الشاهد ماذا؟ اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم، اليوم الذي تقبض فيه أرواحهم، هذا اليوم تجزون عذاب الهون. فهذا هو الشاهد، اليوم تجزون عذاب الهون، فهم يعذبون قبل موتهم بهذا الضرب، فإذا ماتوا استمر عليهم عذاب الهون. والهون هو الهوان، وهو الذل، بخلاف الهون، الهون هو الرفق. فإذن الهون الذل من الهوان، وأما الهون هو الرفق. اليوم تجزون عذاب الهون، أي عذاب الهوان والذل، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، وكنتم عن آياته تستكبرون. فالاستكبار من أشد الأمراض والأسباب التي تعرض الإنسان للعذاب. إيش الدليل على أن هذه الآية في عذاب القبر؟ الدليل على ذلك إسناد صالح عند ابن أبي حاتم، من رواية أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والإمام أحمد يمدح رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحكم عليها بالانقطاع، لكن قد يكون هذا فيما يتعلق بالأحاديث. وأما في التفسير فقد أثنى عليها الإمام أحمد، وأنت عندما تقرأ في تفسير ابن كثير ترى هذه الرواية كثيرا ما تذكر، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فالإمام أحمد يثني عليها، وقد تقدم بيان هذا الإسناد في التفسير. قال ابن عباس: هذا عند الموت، والبسط الضرب، والبسط الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم. قال الحافظ: وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة. والأصرح من هذا ما قاله ابن القيم، قال: وهذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ، هؤلاء الكفار، يجزون عذاب الهون. ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون. فكأنه يرد على جماعة قالوا عذاب الهون هذا إنما يكون في الآخرة، ماذا قال؟ قال: ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا، يعني إلى قيام الساعة، لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون. فيجزون اليوم قبل خروج أرواحهم وبعد خروج أرواحهم. وقال الشيخ السعد رحمة الله عليه أيضا في هذه الآية: وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار. قال الشيخ السعد: وفي هذا دليل على أن عذاب البرزخ ونعيمه، قال: وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده، وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه، فهذه حالهم في البرزخ، فهذه حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة فكما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. هذه الآية الثانية التي ذكرها الإمام البخاري مستدلا بها على عذاب القبر. الآية الثالثة وهي في سورة الأنفال، قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، واضحة. ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا في الآخرة. فبقي أن هاتين المرتين إما إحداهما في الدنيا والأخرى في البرزخ، وإليك من قال بهذا. وقد ذكر ابن الجوزي في ذلك 10 أقوال في المرتين. ومن قال بهذا: ابن عباس وقتادة وأبو مالك غزوان الغفاري، ورواية عن مجاهد وابن جريج والحسن ومحمد بن إسحاق. فهؤلاء سبعة جعلوا إحدى المرتين عذاب القبر، سنعذبهم مرتين. قال بذلك ابن عباس وقتادة وابو مالك، ورواية عن مجاهد وابن جريج والحسن وابن إسحاق. وقال ابن أبي زمنين، وهذا تفسيره طبع أخيرا وحياته من 324 إلى 399، ابن أبي زمنين قال في تفسيره: أما إحداهما فبالزكاة أن تؤخذ منهم كرها، وأما الأخرى فبعذاب القبر. وأما الأخرى فبعذاب القبر. قال الطبري بعد ذكر الاختلاف: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل الجوع أو السبي أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك. فهذه أقوال مفسرين في المرتين، وأنت ترى أنهم جعلوا إحدى المرتين عذاب القبر. ثم ذكر البخاري حديث البراء، وهذا مر علينا. ثم ذكر حديث ابن عمر في أهل الخليب، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ واضح جدا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني ما وعدكم ربكم من العذاب. هو يخاطبهم وهم في الخليب وهم موتى. نعم. ثم نذكر يعني اختلاف الناس في عذاب القبر، هل هو على الجسد أو على الروح، وهذا ذكرناه لكن نعيده مرة أخرى. فمنهم من قال إن عذاب القبر على الروح فقط. هذا قول من يذكر؟ منهم من قال عذاب القبر على الروح فقط. قول من هذا؟ ابن حزم وابن هبيرة. ومنهم من قال عذاب القبر على البدن فقط بلا روح، وهذا قول ابن جرير الطبري إمام المفسرين، طبعا لسنا معه في هذا. وهذا قول ابن جرير وجماعة من الكرامية. وأما قول الجمهور وهو الصحيح أن الروح تعاد إلى الجسد أو إلى بعضه كما ثبت في الحديث، ولا يمنع ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء من البدن ويقع عليه السؤال، كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. ثم ذكر البخاري حديث عائشة في قصة اليهودية، وهذا مر علينا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت اليهودية في المرة الأولى أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، ثم جاءت اليهودية وأخبرت عائشة مرة أخرى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن عذاب القبر حق. وعند البخاري في كتاب الكسوف أن اليهودية أخبرت بعذاب القبر فقال صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم كسفت الشمس وذلك في السنة العاشرة، وذلك في السنة العاشرة، كسوف الشمس هذا كان في السنة العاشرة. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يستعيذوا من عذاب القبر، وأمرهم أن يستعيذوا من عذاب القبر، وهذا كان في صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار عرضت عليه على الحائط، عرضت عليه على الحائط. فلا يتعجب الإنسان إذا رأى هذه الأجهزة، التلفاز والإنترنت وهذه الأشياء، عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط، رأى فيها كل شيء، ورأى فيها قطفا، رأى في الجنة يعني قطفا من العنب، وقال لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأى في النار عمرو بن لحي الخزاعي الذي جلب عبادة الأصنام إلى مكة، رآه يجر قصبه أي أمعاءه في النار. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ممثلتين أمامه على الجدار. ولما رأى النار تأخر حتى كاد يصل إلى الصفوف، ولما رأى الجنة تقدم، بل مد يده من أجل أن يتناول، وقال الصحابة له رأيناك كأنك تتناول شيئا، كأنك تتناول شيئا. والذي لا يحركه الوعيد بعذاب القبر والوعيد بأهوال يوم القيامة والنار وما فيها فلن يتحرك. ولذلك يقول ابن رجب في كتابه التخويف بالنار، يقول إن لم ينفع التشويق المبهج فليكن التخويف المزعج. أحيانا أنت تشوق الناس إلى الجنة وكذا وكذا، فهذا لا يحركهم. فيقول إن لم ينفع التشويق المبهج فليكن التخويف المزعج. وينبغي الإنسان بين الحين والآخر أن يخوف نفسه، يعني إن لم تكن هناك خطب ولا محاضرات عن التخويف، فينبغي أن تقرأ مثل هذه الكتب، التخويف بالنار، اقرأ كتاب التخويف من النار لابن رجب، اقرأ صحيح الترغيب والترهيب في آخره، آخر كتاب الترغيب والترهيب، هذا من أحسن الكتب، بعد أن ميز الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحيحه من ضعيفه. اقرأ من أول البعث والنشور، مر على هذه الأحاديث ولو في الأسبوع مرة، عندك كتاب الله عز وجل، تقف عند هذه الآيات وتتأمل فيها، فإن هذا من خير ما يسوق الإنسان إلى العمل والاجتهاد والنشاط. ثم ذكر البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر، وهو حديث طويل، وفيه طبعا حديث أسماء في صلاة الكسوف، أنها لما دخلت فوجدت الناس صلوا الرجال والنساء، فجاءت أسماء رضي الله عنها إلى عائشة وهي تصلي، فقالت لها ما بال الناس، كلمتها وهي في الصلاة، قالت لها ما بال الناس، فأشارت عائشة برأسها إلى السماء، فقالت أسماء سبحان الله آية، يعني لما رأت الشمس كسفت. ثم دخلت رضي الله عنها تصلي، قالت فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة حتى تجلاني الغشي، يعني من طول القراءة كان يغشى عليها، فكانت تضع على نفسها الماء من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصلاة خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك السنة في صلاة الكسوف أن الخطبة بعد الصلاة. فكان مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة عذاب القبر، قال أو قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، ضجوا، ارتفعت أصواتهم من التخويف من عذاب القبر. وأما أحوالنا فلا تخفى علينا، ضج المسلمون ضجة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عذاب القبر. قالت أسماء حالت بيني وبين، يعني هذه الضجة حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهي امرأة. أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور فتنة قريبا من فتنة الدجال، فتنة قريبا من فتنة الدجال. فالذي يموت قبل أن يدركه الدجال تنتظره فتنة، نسأل الله السلامة والعافية، تنتظره فتنة قريبا من فتنة الدجال. طيب، البخاري ذكر هذا الحديث وين يا جماعة؟ أول ما ذكرنا قلنا إيش؟ كتاب الجنائز باب إيش؟ عذاب القبر. حديث أسماء ماذا فيه؟ فيه عذاب ولا فيه فتنة؟ الفتنة وهي ماذا؟ السؤال. فإذن السؤال من عذاب القبر، كون أن الملكين يأتيان ويسألان هذا من عذاب القبر، حتى وإن نجح الإنسان في الجواب، حتى وإن نجح الإنسان في الجواب، فمجرد السؤال الذي هو فتنة هذا من عذاب القبر. ولذلك وبذلك يتضح قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. شوف، قال نزلت في عذاب القبر مع أنها في ماذا؟ ها؟ في التثبيت عند السؤال. فإذا الفتنة والسؤال في القبر هذا من عذاب القبر. قال الحافظ: وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث أحاديث أخرى. وأكتب يعني رواة هذه الأحاديث حتى ترد على هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر. في حزب الآن موجود يسمى حزب التحرير، هؤلاء ينكرون عذاب القبر. فممن روى أحاديث عذاب القبر البراء، هذا عند البخاري ومسلم، البراء بن عازب عند البخاري ومسلم، ابن عمر عند البخاري ومسلم، عائشة عند البخاري ومسلم، أسماء عند البخاري ومسلم، أنس عند البخاري ومسلم، أبو هريرة عند البخاري ومسلم، ابن عباس عند البخاري ومسلم، أبو أيوب عند البخاري ومسلم. كم الآن؟ ثمانية أحاديث متفق عليها في عذاب القبر. زيد بن ثابت عند مسلم، أم خالد عند مسلم عند البخاري، فهذه عشرة في الصحيحين، عشرة رواه لأحاديث عذاب القبر في الصحيحين. وفي غير الصحيحين وهي أحاديث صحيحة أيضا، حديث جابر وأبي سعيد وعمر وعبد الرحمن ابن حسنة وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأبو بكر وأم مبشر. قلت: وبذا يظهر تواتر الأحاديث في عذاب القبر، فيا ويله من أنكره، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فالذي ينكر عذاب القبر هذا يكفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. حديث متواترة، بل ذكرنا كم؟ 12 آية من كتاب الله عز وجل فيها دليل وفيها إشارة إلى عذاب القبر. حديث أم مبشر هذا عند ابن أبي عاصم في السنة، حديث أم مبشر عند ابن أبي عاصم في السنة برقم 875، وإسناده على شرط مسلم، صححه الشيخ رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حائط لبني النجار فيه قبورهم قد ماتوا في الجاهلية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقالت يا رسول الله، أي أم مبشر، فقالت يا رسول الله: وللقبر عذاب؟ قال: إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، عذابا تسمعه البهائم. وختم الحافظ رحمة الله عليه هذه الأحاديث بفوائد، قال فيه إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكافر ومن شاء الله من الموحدين. الثانية، قال وفيه إثبات المساءلة. الثالثة، قال وهل تختص المساءلة بهذه الأمة، وهذا قد أجبنا عليه في المرة الماضية. السؤال في القبر هل يختص بهذه الأمة؟ نحن ذكرنا أن الحكيم الترمذي يقول هذا خاص بهذه الأمة ويستدل بأحاديث، لكن ابن القيم قال ليس في هذه الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور، لا أنه نفى ذلك عن غيرهم. قال والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك، فتعذب كفارهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة عليهم. طبعا لا يقول قائل طيب الأمم هذه انتهت لماذا نتكلم، هل كانوا يسألون؟ هذه من الأخبار التي ينبغي أن تؤمن بها، هذه من الأخبار التي ينبغي أن تؤمن بها. قال وفيه أن الميت يحيى في قبره للمسألة خلافا لمن رده. ها، من الذي رده؟ قال وفيه أن الميت يحيى في قبره للمسألة خلافا لمن رده واحتج بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين. من رده؟ ابن حزم. ابن حزم قال موتتان وحياتان، فإذا حي الميت في قبره ثم مات مرة أخرى فهذا يقتضي ثلاث موتات وثلاث حيوات. نقول هذه الحياة التي يحياها في قبره ليست من جنس الحياة التي يحياها في الدنيا، ليست من جنس الحياة التي يحياها في الدنيا. قال ابن حجر وإنما هي إعادة عارضة كما حي خلق لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى. وعندنا في القرآن ماذا؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال تعالى فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فأحيى الله عز وجل هذا القتيل وقال فلان قتلني ثم مات. وكما في حديث السلسلة الصحيحة برقم 2926 أنه يمكن أن تحصل حياة عارضة لكن لا تعد هذه حياة من جنس الحياة الدنيا. إيش هو الحديث؟ احفظوه. تقول روى أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف والبزار في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم الأعاجيب، ثم أنشأ يقول طبعا أنا حفظته قبل أن آتي وما أريد أن أزيد كلمة في هذا الحديث، فلذلك أقرأه حتى لا نزيد ولا نرو بالمعنى. نعم، ثم أنشأ ثم أنشأ يحدث قال خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت، أين صلوا الركعتين؟ لا، خارج المقبرة. لو صلوا في المقبرة ما أجاب الله عز وجل دعاءهم، وإنما هم صلوا في الطريق. هذا من إحسان الظن بهم لأنهم صالحون واستجاب الله عز وجل دعائهم في الحال. فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت، قال ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي، يعني هذا الرجل خلاسي، خلاسي يعني أسمر لونه أسمر. إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي بين عينيه أثر السجود، هذا الرجل بين عينيه أثر السجود، فقال يا قوم ما أردتم إلي فقد مت منذ 100 سنة وما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن. منذ 100 سنة وما سكنت عنه حرارة الموت، فالموت له حرارة وله أخذة، له سكرات وغمرات. قال وما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني ولا يعيدني، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني ولا يعيدني، ها فادعوا الله يعيدني. نعم، لأن هذا طبعا جواب طلب، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت، يعيدني كما كنت. الشاهد أن هذا الرجل أحياه الله تبارك وتعالى وأخبر ثم نعم فادعوا الله، هذا تقدمه طلب، تقدمه أمر. أين ما هي أن محذوفة؟ أنت ما بتحضر درس اللغة العربية. طيب، ثم ذكر البخاري رحمة الله عليه حديث أبي أيوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، فسمع صوتا يسمع حقيقة. وكما سيأتينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن روح الكافر عندما تخرج منتنة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ريصة على أنفه، هذا ليس تمثيل يا جماعة، يضع النبي صلى الله عليه وسلم ريصة على أنفه، هذا معناه أنه وجد ريحا حقيقية. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. ثم ذكر حديث أم خالد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليقل، فهذا واجب، والذي يتركه يسجد للسهو. بل من العلماء من كان يوجب إعادة الصلاة إذا تركه، والصحيح أنه من واجبات الصلاة، فإذا تركه الإنسان إذا قبل التسليم فيأتي به، وإذا تركه وسلم ثم تذكر أنه نسيه فيسجد للسهو. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة. لكن يأتينا الآن بسياق أطول عن عائشة رضي الله عنها، يأتينا الآن هذا الحديث بسياق أطول من هذا. ثم ذكر البخاري بعد ذلك باب عذاب القبر من الغيبة والبول، وسنذكر إن شاء الله الأشياء التي تكون سببا لعذاب القبر، فمنها الغيبة والبول. وذكر فيه حديث ابن عباس المعروف إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم ذكر باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة من أهل الجنة، من أهل النار فمن أهل النار. لكن هل هذا العرض يحصل مرة واحدة بعد السؤال أم أن ذلك بالغدو والعشي قولان للعلماء. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ماذا تقول يا عبد الرحمن من هذا السياق؟ كل يوم ولا مرة واحدة يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ثم قال في آخره: فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. طيب، هذا العرض يحتمل أن يكون مرة واحدة بعد المساءلة، ويكون قوله حتى يبعثك الله يعني لا تصل إليه حتى تبعث، ويحتمل أن يكون كل غداة وعشية. وهو محمول كيف يعرض عليه مقعده إلى يوم القيامة؟ لو قلنا بالقول الثاني أنه يعرض عليه بالغداة والعشية كل يوم، فكيف هذا؟ طبعا ما في كيف، نحن مجرد يعني تصور، وإلا فالأصل أن هذا من الإيمان بالغيب. قال: وهو محمول على أنه يحيى منه جزء ليدرك ذلك، فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء، وتصح مخاطبته والعرض عليه. قاله ابن التيمية، قاله ابن التيمية. وهذا العرض يجوز أن يكون على الروح فقط، ويجوز أن يكون عليه يعني على الروح مع جزء من البدن، وهذا في حق المؤمن والكافر واضح. كيف واضح؟ في حق المؤمن يعرض عليه مقعده في الجنة، وفي حق الكافر يعرض عليه مقعده في النار. طيب المخلط، فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه أيضا، لأنه يدخل الجنة في الجملة، لأنه يدخل الجنة في الجملة، وإن كان سيدخل النار قبل ذلك يعذب ثم يخرج، فيحتمل أنه أيضا يعرض عليه. نعم، هذا عند الإمام البخاري. وأما الإمام مسلم فعنده في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، هذا في صحيح مسلم. إذن الآن أخذنا عند الطحاوي البخاري، الآن مسلم. وذكر في حديث ابن عمر في عرض المقعد الذي ذكرناه، وذكر حديث زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار. أحسن شيء أن تسمع الأحاديث والآيات القرآنية، وعلم الأولين كان هكذا، يعني أصحاب الحديث ماذا كان علمهم؟ كانوا يجتمع لهم الناس بالآلاف المؤلفة، ويذكر في المجلس الواحد 10 أحاديث أو 20 ويقوم، يذكرها بالأسانيد ويقوم، والناس يحفظون هذه الأحاديث ثم يسألون عن معناها الإجمالي ويعملون بها. وكلما يعني أدمن الإنسان من قراءة الحديث وسماعه يعني زادت حصيلته العلمية إن شاء الله تعالى. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر 6 أو 5 أو 4، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لولا ألا تدافنوا، لأن الإنسان إذا سمع هذا العذاب سيخاف على قريبه أن يدفنه، وخليه ظانا أنه إذا لم يدفنه لا يصيبه شيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في خواطر الناس: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. كم تتصور أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كم من الصحابة؟ يمكن أن يكونوا 10، فكان صلى الله عليه وسلم لا يألو في نصح أمته وبيان العقيدة الصحيحة لهم. فلا تزهد أبدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى لو كنت أنت واحد، حتى لو أنت وزوجتك، حتى لو أنت وابنك، إذا وجدت فرصة للدعوة فادعو إلى الله تبارك وتعالى. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. أمرهم أن يتعوذوا. إيش تتوقع أن يردوا؟ يتعوذون بصوت ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وإذا سمعت قالوا يعني باللسان، إلا على طريقة هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفس، يقولون إن الكلام لفي الفؤاد. قالوا يعني قالوا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع منهم. أما نحن فنحن نستحي من مثل هذا، يعني ممكن أن نكون مثلا جماعة ومررنا بمقبرة، فإذا ذكرنا أحد إخواننا وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، ها، يمكن أن نستحي أو نتعوذ في أنفسنا، لا نتعوذ جهرا، هذا لا شيء فيه، نقول: أعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما ظهر. وذكر الإمام مسلم أيضا حديث أنس وحديث البراء في تفسير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثم ذكر حديث أبي هريرة موقوفا عليه، ها، حديث أبو هريرة في عذاب القبر موقوفا عليه، هل هذه علة؟ هل هذه علة؟ ليست علة، لأنه موقوف في حكم ماذا؟ في حكم المرفوع. وما أدرى أبو هريرة بما يحصل في القبر؟ قال: لكنه في حكم المرفوع. قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكا يصعدانها، تلقاها ملكا بعد أن يأخذها ملك الموت، ها، فيأخذوها منه، فيأخذها ملكان يصعدان بها. قال حماد بن زيد وهو أحد رجال الإسناد: فذكر من طيب ريحها، وذكر المسك، روح المؤمن من طيب ريحها، وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة، روح طيبة. الروح مذكر ولا مؤنث؟ ها، هذا وهذا، نعم، روح طيبة. هذه الرواية دليل على التأنيث. روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. خطاب يا جماعة، خطاب حقيقي، الملائكة تصلي على هذه الروح: صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. هذا للمؤمن، المؤمن الصادق الذي كان يعمل، نعم، تسكنين فيه، فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول، أي الرب سبحانه وتعالى: انطلقوا به إلى آخر الأجل، انطلقوا به إلى آخر الأجل، يعني إلى أن تقوم الساعة. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من نتنها، وذكر لعنا. ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. والله يا جماعة، عزاؤنا وسلوانا في أن نكون من أهل الإسلام، مهما حصل في هذه الدنيا من مصائب ومن تضييق ومن أذى من هؤلاء الكفرة، فنحن عزاؤنا وسلوانا في أن نكون من أهل هذا الدين. هذا الكافر المتجبر دعه يتجبر، الملائكة تضربه، ها، وإذا خرجت روحه يقولون هذا القول: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت على أنفه هكذا، ليس تمثيل، رد النبي صلى الله عليه وسلم ريطة، والريطة ثوب رقيق، وسبب ردها ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. وهذا الكلام الأخير يدل على رفع الحديث، لأن أبا هريرة ماذا قال؟ ها؟ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة، فهذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. قال العلماء: ومعنى إلى آخر الأجل في حق الكافر أي انطلق بروحه إلى سجيل، وفي حق المؤمن انطلق بروحه إلى سدرة المنتهى. قال: ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا. ثم ذكر مسلم حديث أنس في أهل الخليب كما مر علينا، فإذا أنس روي عنه في عذاب القبر ثلاثة أحاديث: حديث القليب، وحديث لولا ألا تدفنوا، وحديث خفق النعال، وحديث خفق النعال. قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة، ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من البدن ويعذبه، وإذا لم يمنعه العقل وورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده، وجب قبوله واعتقاده. والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة نفوا ذلك. فإذا إيش المذاهب في عذاب القبر عند أهل الإسلام؟ ها؟ جماعة أربعة. جماعة أنكروه، من؟ الخوارج عن آخرهم، وبعض المعتزلة، وبعض المرجئة. وجماعة قالوا هو على الروح فقط، وهو ابن حزم وابن هبير. وجماعة قالوا على البدن فقط، وهو ابن جرير والكرمي. ثم قول أهل السنة على ما جاء في السنة. قول أهل السنة إيش هو؟ هذا الذي نقرأه وندندن حوله. على الروح والجسد، نعم، أحيانا نكون على الروح فقط، وأحيانا نكون على الروح مع الجسد. إذن أحيانا على الروح فقط تسرح في الجنة وتأكل من ثمار الجنة، وأحيانا يكون على الروح مع البدن. طيب، عند النسائي في سننه باب في عذاب القبر والتعوذ منه، وقبله باب في ضغطة القبر، هذا عند النسائي. عند ابن أبي عاصم في السنة باب في القبر وعذاب القبر، فأهل السنة والجماعة تواردوا وتواطؤوا على إثبات هذه العقيدة. وعند عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، السنة لعبد الله ابن أحمد، هذا كتاب عظيم جدا مطبوع الآن في مجلدين، كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. سئل الإمام أحمد عن عذاب القبر وفتنة القبر. ومما يضاف هنا حديث عائشة الذي وعدنا أن نذكره في التعوذ من عذاب القبر دبر الصلاة المكتوبة قبل التسليم. فعنها رضي الله عنها، وهذا في البخاري ومسلم، إذن هو في كتاب السنة مع أنه في الصحيحين، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، احفظه، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، وشر فتنة المسيخ الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم، في روايات أخرى والمغرم،
والمأثم والمغرب. فإذا هذا يمكن أن يقال بدل الحديث المختصر وهو حديث أبي هريرة. نعم. وأيضا في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد روى بإسناده الصحيح عن سعيد بن المسيب قال سمعنا أبا هريرة يقول على المنفوس الذي لم يعمل ذنبا قط. إيش هو المنفوس؟ الذي لم يعمل ذنبا قط يعني الطفل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، طالما أنه طفل فهو منفوس. سمعنا أبا هريرة يقول على المنفوس الذي لم يعمل ذنبا قط فيقول اللهم قيه عذاب القبر. إذن هذا وين محله؟ في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بإسناد صحيح. فإذا إذا صليت على طفل فيجوز أن تدعو بهذا الدعاء اللهم قيه عذاب القبر. والله فهم لأبي هريرة خير من فهم غيره، وإيش المانع يعني؟ ونحن ذكرنا أن الأطفال العلماء اختلفوا فيهم، فيمكن أن يكون هذا الطفل معذب، إيش المانع؟ العلماء اختلفوا في مصير الأطفال. يمكن أن يكون هذا الطفل ممن سيمتحنون يوم القيامة ويعصون. فالمهم أن هذا عن أبي هريرة بإسناد صحيح في كتاب السنة اللهم قيه عذاب القبر. وعنده أيضا في كتاب السنة، وهذا ينبغي أن تسجلوه لأن هذا جديد، هذا في تفسير قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نريد أن نعرف إيش المراد معيشة ضنكا. فعنده عن عبد الله بن مسعود وعن أبي صالح الحنفي، عبد الله بن مسعود صحابي وأبو صالح الحنفي تابعي. الإسناد إلى عبد الله بن مسعود فيه راو ذكره ابن حبان في ثقاته، يعني لم يوثقه إلا ابن حبان، والعلماء اتجاه توثيق ابن حبان أنهم يبحثون. فإذا وجدوا أن هناك ثلاثة رواه على الأقل يروون عن هذا الرجل فيسلكون حاله. وهذه طريقة ابن حجر والذهبي وتابعهم الشيخ الألباني على هذا. فإذا وجدت رجلا لم يوثقه إلا ابن حبان فيكون اجتهادك ماذا؟ أن تبحث عن ثلاثة رواه عن هذا الرجل، فإذا وجدتهم فيعتمد توثيق ابن حبان، إذا كانوا أقل من ثلاثة فلا يعتمد. فالمهم أن هذا الإسناد عن ابن مسعود فيه رجل لم يوثقه إلا ابن حبان، بحثنا عن رواه فما وجدنا إلا راويين. هذا الراوي هو عبد الله بن مخارق، روى عنه المسعودي وابن أبي غنية كما في ثقات ابن حبان، وذكره البخاري في التاريخ الكبير. فإسناده يسلك خاصة وأن الثاني صحيح. إذن عن أبي صالح الحنفي صحيح، وعن ابن مسعود فيه ما سمعته. كلاهما عبد الله بن مسعود وأبو صالح الحنفي فسروا قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا قالوا عذاب القبر. وأيضا عند عبد الرزاق في تفسيره بإسناد صحيح إلى أبي سعيد الخدري قال فإن له معيشة ضنكا قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فإن له معيشة ضنكا قال أبو سعيد يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هذا بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف. وروى ابن أبي زمانين في تفسيره مرسلا إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن من التابعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل عن أبي سلمة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معيشة ضنك عذاب القبر. وعند ابن كثير عن أبي سعيد موقوفا عليه: ضمة القبر، وإسناده صحيح. وعنده أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش تبغي بعض؟ إذن ذكر ابن كثير عن أبي هريرة بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذاب القبر. فإذا فإن له معيشة ضنكا، ها، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بإيش؟ بعذاب القبر. فإذا لو قيل لك: ها، من فسر معيشة ضنكا بعذاب القبر؟ قل لهم: أولا، ها، النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة بإسناد حسن، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن مسعود، ها، أبو سلمة بن عبد الرحمن مرسلا، وأبو صالح الحنفي وهو تابعي. فهؤلاء فسروا معيشة ضنكا بعذاب القبر. وقد ذكر ابن الجوزي الأقوال في ذلك في تفسير معيشة ضنكا، قال: وحاصلها، تأمل، وهذا الحاصل هو الذي يهمنا، ولتعلم أن إذا فسرت معيشة ضنكا بعذاب القبر ليس معنى ذلك، ها، أن المعيشة الضنكا فقط إنما تكون في القبر، وإنما معيشة ضنكا في الدنيا أيضا وفي الآخرة. قال ابن الجوزي: وحاصلها أن محل هذه المعيشة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه في قلق وحيرة وشك، فهم في ريبهم يترددون، يجمعون المال من الحرام ويظنون بالله ظن السوء، أن يضيع ما بأيديهم ولا يجدون غيره. لا تغتر بما عليه هؤلاء، فهؤلاء في معيشة ضنك، هؤلاء في معيشة ضنك. والعلماء يقولون: إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والآخرة. فاسمع هذا الكلام لابن الجوزي سيد الوعاظ، ابن الجوزي سيد الوعاظ، ما أحسن هذا الكلام. قال: أما في الدنيا، وذكر هذا الكلام. قال: وفي البرزخ، علم ما تقدم من هذا النقل الذي نقلنا. قال: وفي الآخرة، وكفى بجهنم سعيرا، وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. طيب، فإذا استفدنا هذا من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في تفسير معيشة ضنكا بأنها أيضا في عذاب القبر. وذكر أيضا عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا وقي فتنة القبر. إيش يعني وقي فتنة القبر؟ إيش يعني يا أخي؟ إيش معنى وقي فتنة القبر؟ يعني شو ثبت؟ شو الفرق بينه وبين بقية الناس؟ وقي، والله أعلم أنه إيش، لا يسأل أصلا، يرتاح من السؤال، لأن السؤال نفسه فتنة. وإن شاء الله سنذكر من يقيه الله تبارك وتعالى عذاب القبر، منهم الذي يموت ليلة الجمعة، ومنهم الشهيد، ومنهم الصديق، ومنهم الصديق. نعم، قال: من مات مرابطا وقي فتنة القبر، وأمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه وريح برزقه من الجنة. غدي عليه وريح، يعني يأتيه رزقه من الجنة غدوة وعشية. وغدي عليه من الغدو وريح من الرواح وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. أربعة للمرابط، أربعة للمرابط. والذين الآن في هذا في حرس الحدود لو نووا بهذا يعني حراسة المسلمين فعسى أن يحصل لهم هذا الأجر، لكن بشرط النية، لا من أجل الراتب، وإنما إذا نووا بذلك حراسة المسلمين فعسى أن يحصل لهم هذا الأجر. نعم. وعند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أنس رضي الله عنه قال: مات صبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي، لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 2164. وعنده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان أحد ينفلت منها لانفلت سعد بن معاذ. وفي السلسلة الصحيحة 3345 قال صلى الله عليه وسلم: لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك، 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم حين دفن: سبحان الله، لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد، ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. مع أنه نزل لتشييعه 70,000 ملك واهتز لموته عرش الرحمة، ومع ذلك ما نجا من ضمة القبر. وفيها أيضا قال صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل الصالح الذي فتحت له أبواب السماء شدد عليه ثم فرج عنه، يعني سعد بن معاذ. وفيها أيضا أن المنافقين قالوا عن جنازة سعد: ما أخفها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كانت تحمله الملائكة معهم. فانظروا، سعد بن معاذ مع هذه الفضائل اهتز لموته عرش الرحمن، والملائكة كانت تحمل جنازته، ونزل هذا العدد الكثير الذي ما وطئ الأرض قبل ذلك 70,000 ملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مع هذه الفضائل ولكنه لا ينجو أحد من ضمة القبر، لا ينجو أحد من ضمة القبر حتى الصبي. وتفرق بين الضمة والسؤال، السؤال هناك من لا يسأل، وأما بالنسبة للضمة فلا بد منها للجميع حتى الصبي. قال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. طبعا الضمة تختلف، لكن لا بد منها، طبعا تكون شديدة على الكافر والمنافق، وأما بالنسبة للمؤمن فهي ضمة لكن لا بد منها. وعنده أيضا من طريق يزيد بن كيسان، وهو صدوق يخطئ، عن أبي حازم عن أبي هريرة أن المؤمن حين ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها خرجت، والله يحب لقاء المؤمن. وبهذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كلنا يكره الموت، لكن إذا حضرت الملائكة وبشرت المؤمن بما له عند الله فحينئذ يحب لقاء الله. قال ويصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين الذين ماتوا قبلهم فيستخبرونه عن موتاهم من أهل الأرض، فإذا قال إن فلانا قد فارق الدنيا قالوا ما جاء بروح ذلك إلينا، لقد ذهب بروح ذلك إلى النار أو إلى أهل النار. وإن المؤمن إذا وضع في القبر يسأل من ربك إلى آخره، ثم يفتح له باب في القبر فيقال له انظر إلى مقعدك، ثم يتبعه نوم كأنما كانت رقدة. وهذا من تخفيف الله عز وجل على المؤمنين. الشهيد كلنا يخاف من الجهاد والقتال ومواجهة الأعداء، لكن إذا دخلت ساحة القتال بقلب مقبل على الله عز وجل وقتلت لا تجد من ألم القتل إلا كقرصة النمل، هذا في صحيح البخاري. يعني عندما تقتل في ساحة القتال لا تجد من ألم القتل إلا قرصة النمل. وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده المؤمنين في مواطن الشدة والبلاء، في مواطن الشدة والبلاء. فإذا كان عدو الله عاين ما يعاين، ود أنها لا تخرج، والله يبغض لقاءه، وإنه إذا دخل القبر يسأل من ربك فيقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يقال له نم نومة المنهوش. فالمؤمن في قبره ينام رقد في راحة، وأما هذا ينام نومة المنهوش، ينام نومة المنهوش. أنا سكت من أجل أن تسأل، أنا سكت من أجل أن تسأل. قلت يا أبا هريرة وما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحيات. وإذا كان إنسان في مثل هذه الحالة فأن له النوم، ينام فتأتي الدواب والحيات تنهشه يستيقظ، وهكذا هذا المنهوش الذي تنهشه الدواب والحيات. ثم يقول أبو هريرة ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه هكذا، وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، فتأتي الأضلاع التي في الجهة اليمنى وتدخل في الأضلاع التي في الجهة اليسرى، وشبك بين أصابعه. قلت المنهوش يعني كلما أراد أن ينام نهش، فلا يهنأ بنوم ولا تكتحل منه عين. وقوله وشبك بين أصابعه لعمري إنه لمعلوم، فالأضلاع تتكسر ويدخل بعضها في بعض. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ملاذنا وملجأنا، أعنا على ما تنجينا به من شر ما قضيت، ولك في ذلك أتم الحكمة وكامل العلة. الله عز وجل له حكمة في هذا، له حكمة في خلق الموت والحياة. وعنده أيضا عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بإسناد صحيح عن عائشة في مجيء اليهودية وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالته، فقام صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. أنا أتيت بهذه الرواية من أجل ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. وينبغي أن تتتبع المواطن التي كان فيها يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. والإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع ذكر هذه المواضع فزادت على 30، فهذا مما يضم إليها. فإذا احتاج الإنسان عند التعوذ أن يرفع يديه فليفعل، ولا يعتبر هذا من البدع. الأصل الدعاء والاتجاه للقبلة، لكن رفع اليدين بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى دليل. الدعاء بعد التسوية على الميت، يرفع اليدين لأن الدليل جاء بذلك. الدعاء عند الوقوف على الصفا وعلى المروة ترفع اليدين، الدليل جاء بذلك. الدعاء رفع اليدين في دعاء القنوت، الدليل جاء بذلك. رفع اليدين في خطبة الجمعة للاستسقاء، الدليل جاء بذلك، مع أن الأصل عدم الرفع. وقد رأى عمار بن رؤيبة خطيبا يخطب وقد رفع يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في خطبته على هكذا عند التشهد. وهذا الرفع حتى في غير الدعاء، فلا يستحب الخطيب أن يرفع يديه يا عباد الله وكذا، هذا ليس من السنة. والعلماء بوبوا بهذا الحديث على كراهية الرفع، الرفع عموما سواء للدعاء أو عند علو الصوت. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يزيد على هكذا يا أيها الناس اتقوا ربكم، فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على هكذا. فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما فتنة الدجال، وذكر تحذيره منه، ثم قال وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره، أجلس في قبره، نؤمن بكل هذا، أجلس في قبره، مع أننا لو فتحنا ما وجدنا أحدا جالس، لكن أجلس، أنت عليك الإيمان، هذه حياة برزخية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأمور الغيبية. أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، يعني ولا مذعور، هذا المؤمن، أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يسأل ويجيب بتثبيت الله عز وجل له، ثم يرى مقعده من النار ويقال له انظر إلى ما وقاك الله، يعرض عليه يقول هذا مقعدك في النار، انظر كيف أن الله عز وجل وقاك من هذا المقعد، ويرى مقعده من الجنة ويقال له على اليقين كنت وعليه مت. فباختصار شديد ما هو سبيل النجاة؟ اليقين. وما هو اليقين؟ ما هو اليقين؟ الإيمان كله، كما قال من؟ قال كما قال ابن مسعود، وذكره عنه البخاري تعليقا في أول كتاب الإيمان، وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، فهذا هو السبيل. ولذلك الملائكة ماذا تقول له؟ على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري، ويقال له هذا مقعدك فيها، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذب. وذكره الألباني في صحيح الترغيب برقم 3557. وفي كتاب السنة أيضا من حديث عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة، وهو في صحيح مسلم، حديث طويل جميل، ذكر فيه عمرو بن العاص كيف كان إسلامه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض الناس إليه قبل أن يسلم. قال فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي جئت أبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك، فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم قبض عمرو يده، قال يا رسول الله أشترط أن يغفر لي، أشترط أن يغفر لي. قال أو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها. ثم ذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه كيف كانت أحواله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أنه لما حضرته الوفاة قال: وإذا واريتموني فاقعدوا عندي، إذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور. وهذا إنما يتأتى لأهله الذين هم حريصون عليه، يدعون له بالتثبيت. فالأهل الآن أزهد الناس في ميتهم، أنت لا تستطيع أن تلزم جميع الناس أن يجلسوا قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لكن أهل الميت أقرباؤه ينبغي أن يجلسوا حول قبره ويدعون له بالتثبيت. لكن والله أعلم أنهم مشغولون بماذا؟ مشغولون بما تركه، ولذلك لا ينفع الإنسان إلا ما قد، لا ينفعك أحد بعد موتك أبدا إلا ما قدمت من عمل صالح أو ولد صالح أو صدقة جارية. قال: ثم اجلسوا حول قبري فاقعدوا عند قبري قدر نحر جزور وتقطيعها، أستأنس بكم بدعائكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. الإنسان يكون أشد ما يكون حاجة في هذا الموطن إلى الدعاء، تقعد عند قبري وتقول: اللهم اغفر له وثبت، اللهم اغفر له وثبت، لأنه يسأل في هذه اللحظة. هم جلسوا على القبر ولا حوله؟ طيب، طبعا. نعم، قال: فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها، أستأنس بكم. كيف يستأنس بهم؟ بدعائهم. نعم، هذا في كتاب، هذا في صحيح مسلم أصلا. نعم، وعنده أيضا عن عائشة موقوفا بإسناد صحيح قالت: إن الكافر يسلط عليه في قبره شجاع أقرع يأكله من رأسه حتى ينتهي إلى قدمه، ثم يكسى لحما فيأكله من قبل قدمه حتى ينتهي إلى رأسه، ثم يعاد فيعود حتى ينتهي إلى قدميه، ثم كذلك. وعنده أيضا من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. وهذا حديث صحيح مر علينا في أحكام الجنائز، هذا عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. أبو القاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله هذا كتاب عظيم، بعد أن ننتهي من العقيدة الطحوية سنقرأه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبو القاسم اللالكائي، ذكر بابا أيضا في عذاب القبر. ومما ذكره أيضا، طبعا نحن نتتبع هذه الكتب والشيء الزائد الغير مكرر نسجله، فعن أنس: دخل عليه رجل فقال: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر، كحزب التحرير هذا وغيرهم، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر. الذين يكذبون بالشفاعة هم الخوارج والمعتزلة، والذين يكذبون بعذاب القبر هؤلاء طبعا كانوا موجودين في عهد أنس، ومنهم في عصرنا هذا حزب التحرير الذي ينكر عذاب القبر. فنرد عليهم بهذا، قالوا: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر. قال أنس: أولئك الكذابون لا تجالسوهم، أولئك الكذابون لا تجالسوهم. وعنده أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب. وطبعا هذا الكتاب الآن محقق، حققه الدكتور أحمد الغامدي، وله عليه تعليقات جيدة، وله عليه تعليقات جيدة. وعنده أيضا عند أبو القاسم اللالكان عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال، كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، خبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عند عبد الرزاق في المصنف باب في فتنة القبر، وفي كتاب الشريعة للأجري أيضا ذكر بابا، قال: باب التصديق والإيمان بعذاب القبر. ونقل محقق الكتاب عن ابن عبد البر في التمهيد قال: والآثار في ذلك متواترة، وأهل السنة والجماعة على الإيمان بذلك، ولا ينكره إلا أهل البدع، لا ينكر عذاب القبر إلا أهل البدع. ومن ضلالات حزب التحرير أنهم ينكرون عذاب القبر. قال الأجري بعد أن ساق الأحاديث في ذلك: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، وخسر خسرانا مبينا. قلت: والمكذب بها نوعان، الأول مكذب حقيقة وهذا لا كلام معه، والثاني كأحوالنا، فنحن نكذب بها حالا لا مقال، نحن نكذب بها حالا لا مقال، لأن الذي يسمع هذه الأحاديث ويعلم أن في القبر هذه الأخبار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعمل لها، فإن لم يعمل لها فهو مكذب بها حالا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.